فرح بالقرآن طاب اللقاء وحل الود بيننا والإخاء وعلى ربعنا أقام الصفا حين هبت نسائم أخوية
نسمات أخوية
في كتاب الله الهدى للأنام واحتماء من باطل الأفهام وذهاب الأحزان والأسقام حين تتلى الآيات منه نديا
نسمات أخوية
حفظه أنس فهمه إرشاد وبه تشفى مهجة وفؤاد فهنيئا لمن له منه زاد في هداه يحيى حياة هنيئة
نسمات أخوية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام مرحبا بكم مرة أخرى في برنامجكم نسمات أخوية، واليوم نناقش موضوعا مهما جدا ألا وهو التوبة في القرآن الكريم. سيدي يونس، لا شك أن القرآن الكريم تطرق كثيرا لموضوع التوبة، فلو تحدثوننا عن هذا الأمر.
بارك الله فيك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. الإنسان بطبعه خطأ وغير معصوم، وربنا سبحانه برحمته وكرمه فتح للإنسان باب التوبة ليصلح أخطاءه، بحيث إذا أذنب العبد لا ييأس من رحمة الله، تفتح أمامه فرصة ليجدد الصلة بالخالق سبحانه وتعالى. ولذلك يدعونا ربنا عز وجل في آيات كثيرة إلى التوبة ويحث عليها كيفما كانت ذنوب العبد. يقول ربنا سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. كل كلمة من هذه الآية تشعرك بالرحمة وتسوقك سوقا إلى الرحيم الرحمن جل جلاله. قل يا عبادي، هذا مسرف على نفسه في المعاصي ويكرمه الله عز وجل فينسبه إليه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. بل كما في آية البروج في قصة أصحاب الأخدود ما نبه إليه بعض العلماء عند قول الله عز وجل: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، قال بعض أهل العلم: يقتلون أولياءه ثم هو يدعوهم إلى التوبة. بقي أكثر من هذا. فمثل هذه الآيات تفتح للإنسان باب الرجاء في الله عز وجل ليصلح الإنسان علاقته بربه مهما فعل. ثم إن القرآن كذلك في حديثه عن التوبة ينبهنا إلى أن هذه التوبة ليست مطلوبة فقط من ذاك الذي أسرف على نفسه في المعاصي وبعد جدا، حتى من المؤمن، فيقول سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فأحيانا ربما الواحد منا حين نتحدث عن التوبة كأننا يشعر الإنسان كأنه غير معني بهذا الخطاب، ما لبعد الإنسان بطبعه نقص، والنقص في أصل الطبيعة كامن، فنحن طبيعي أن ليس في نقص، فهذا ذاك الخلل الموجود يحتاج الإنسان أن يتوب إلى الله منه. إذا استقينا في يعني في المقامات ترى الصالحين من عباد الله يستغفرون ربهم عز وجل بعد قيامهم الليل، قاموا لله هجدا ركعا سجدا، هجروا الفراش والنوم اللذيذ وقاموا يناجون ربهم عز وجل، ثم هم بعد ذلك كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فالتوبة مطلوبة من الجميع، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ثم القرآن يندبنا إلى التوبة الصادقة النصوح، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. ثم القرآن يذكر لنا نماذج بعض من تاب الله عليهم، كما ذكر ربنا سبحانه في قصة الذين تخلوا في غزوة تبوك، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه بهم رؤوف رحيم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. هذه الآية وظنوا أن لا ملجأ من الله إليه إلا إليه، هذه كافية لتسوق العبد إلى التوبة. إلى أين الملجأ؟ أين يلجأ الإنسان؟ أين يفر من ربه؟ وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. فيتوب الإنسان إلى ربه عز وجل ويجدد التوبة كلما أحدث ذنبا ولا يأس من رحمة ربه سبحانه وتعالى.
جزاكم الله خيرا سيدي يونس. سيدي ياسين، مما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعد له في المجلس واحد أكثر من 70 استغفارا، هذا وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فما نصنع نحن المذنبون المقصرون؟
استغفر الله ونتوب إليه، اقتداء بتأولا قول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله سبحانه وتعالى رجلا من الرجال له ميزة أنه يوحى إليه، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه، هذه ميزته صلى الله عليه وسلم. وحتى نقتدي به ونقتفي أثره على الوجه الصحيح كان علينا أن نقتدي به عليه الصلاة والسلام في جميع مناحي حياته بما فيهم جانب توبته واستغفاره صلى الله عليه وسلم. طبعا استغفار النبي صلى الله عليه وسلم ليس من الذنوب ولا من المعاصي، حشاه عليه الصلاة والسلام فهو المعصوم، لكن توبته واستغفاره كان قد مقامات عالية جدا، هو ليزداد ترقيا في درجات الكمال عند الله سبحانه وتعالى، هو بالنسبة لجانب الكمال البشري فقد أبلغه الله عز وجل إياه، لكن على المستوى القلبي النبي عليه الصلاة والسلام هو يتدرج من حال إلى حال، من حال إيمانية إلى حال إيمانية أفضل منها، فكأنه يرى أن الحالة التي كانت قبلها لا ترقى لمقام جلال الله عز وجل، فتجده كأنه يستغفر من الحالة التي سبقت، هذه الحال لا تليق بالله سبحانه وتعالى، وكان على قلبي أن يكون في حال أفضل، فيستغفر فيترقى ثم يستغفر فيترقى ثم يستغفر فيترقى إلى أن يبلغه الله عز وجل المقام المحمود، مقام الشفاعة العظمى والمقام الأعلى في الفردوس إلى غير ذلك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بالنسبة لنا نحن فالتوبة هي مفتاح من المفاتيح التي جعلها الله عز وجل حتى لا نسقط في أوحال اليأس والقنوط، لأن اليأس من رحمة الله والقنوط من رحمة الله والإبلاس من رحمة الله، إنما هذه أوصاف الكافرين، أوصاف الضالين، أوصاف الشيطان، سمي إبليس لأنه مبلس من رحمة الله، قطع دابر الذي فإذا هم مبلس أخذناهم بغتة، قال الله سبحانه وتعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، أي آيسون من رحمة الله، لأنهم أخذوا عياذا بالله على حالة ما ذكروا أن الله سبحانه وتعالى تواب فتابوا إليه، إنما تجبروا وفارحوا فرحا أخرجهم من دائرة الطاعة إلى دائرة المعصية والكفر فماتوا على تلك الحالة، نسأل الله العافية. أما وقال سبحانه وتعالى لسان إبراهيم ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، وقال سبحانه وتعالى لسان يعقوب ولا تيأسوا من روح الله إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون، فالمؤمن بعيد كل البعد عن المواطن التي تدفع به إلى القنوط. في قول الله عز وجل هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هذا المقام هو مقام إحاطة، الله عز وجل محيط بعباده علما في حركاتهم وسكناتهم وخطراتهم وما لم يخطر لهم على بال، يعلم السر وأخفى، أي يعلم السر حتى قبل أن تحدثه أنت سرا في صدرك سبحانه وتعالى. فمن علم هذا الأمر وفي نفس الوقت علم أنه مجبول على الخطأ واقع فيه لا محالة، الأصل لو جمع هذان الأمران الأصل أنهما دافعان للعبد إلى القنوط مباشرة. أنت ستقع، أتغلط أتغلط، ستقع لا محالة، وربك محيط بك علما لا محالة، وقدرته عليك مطلقة لا محالة، أنت في قبضته سبحانه وتعالى، لا مفر لك منه. الأصل أن هذان الأمران يدعوان إلى القنوط. فذيل الحق سبحانه وتعالى الآية باسمين من أسمائه يشعان ويفيضان رحمة، قال هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. ثم جانب التوبة أيضا في القرآن الكريم يبين لنا ذلك الجانب البشري في الإنسان الذي رعاه القرآن الكريم، وهذا من أجمل وأرق ما تجده في الخطاب القرآني، أنه يخاطب الناس على اعتبار فطرتهم البشرية فيراعي واقعهم. الناس للأسف الشباب يعني خصوصا الشباب يعني في محاولاتهم للاستقامة، بعض الشباب ما يعجزه وما يعني يثبطهم وأنهم يظنون أنه إذا أراد العبد أن يتوب إلى الله عليه أن يصير ملكا لا يخطئ. فكيقول لك فداك الشيء اللي كتلقى عندهم مثلا بعض إن صح التعبير بعض المغالطات، كيقول لك أنا لا أريد أن أبدأ في الصلاة وأنا لازلت مقيما مثلا على بعض المعاصي، أكف من المعاصي وأبدأ في الصلاة. لا، متى تبدأ الصلاة إذا لم تكن الصلاة هي التي ستنهاك عن تلك المعاصي؟ إذا أنت لن تبدأ الصلاة أبدا. فنجد أن الله سبحانه وتعالى يعني وعد بجنة عرضها السماوات والأرض أشخاصا لهم أوصاف معينة، فقال سبحانه وتعالى سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، هذه وحدة. ثم جعل الاسم الموصولة يعني معللا وموضحا وشارحا لأوصاف هؤلاء المتقين، قال الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يعني هذه الأوصاف هذه كما قلوا دائما لبعض الأحباء قل لهم لم يبقى لهؤلاء إلا أن تخرج الأجنحة من ظهورهم ليطيروا كالملائكة، خلاص الأوصاف من يأتي بهذه الأوصاف؟ ثم أردف بعد ذلك باسم موصول آخر ليبين أن الأوصاف لم تتوقف بعد، لم ننتهي من وصف هؤلاء المتقين، قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. يا ربي أنت تحدثنا عن المتقين ينفقون في السراء والضراء، مقامات عالية. نعم إنه بشر يا أخي، العبد عبد والرب رب، وأصل خلقتنا آدم عليه السلام قال عنه الحق سبحانه وتعالى وعصى آدم ربه فغوى، يعني الذرية سوف تعصى، ثم اجتباه ربه وتاب عليه وهذا، فيعني أن سيكون هناك اجتباء بالتوبة هذه، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. فهذه المسألة قال الله سبحانه وتعالى الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا، هنا المفتاح، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ثم يعني فتحها بالجنة والمغفرة، ثم ختمها بالجنة والمغفرة، قال أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار. فالقضية قضية التوبة يعني ثم يعني من الأهمية في القرآن بمكان، ثم خصوصا المسألة يعني أن يجاهد الإنسان نفسه أن يختم عبادته، أن يختم يومه، أن يختم موسمه بتوبة إلى الله. ألم ترى إلى المصلي إذا فرغ من صلاته كان أول ما يقول بعد التسليم استغفر الله استغفر الله استغفر الله، كما ذكر شيخنا سيدي يونس حفظه الله أنه بعد إحدى أجل العبادات ألا وهي القيام الليل في الثلث الأخير من الليل ولا يراك أحد ومع ذلك يعني والمستغفرين الصادقين الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. فثم الإنسان يجتهد هكذا عسى أن يتحقق فيه ذلك المعنى ديال اللهم اجعل خير أعمالي خواتمها وخير عمري آخره وخير أيامي يوم لقائك، وحتى الآية، وبهذا أختم إن شاء الله تعالى، حتى الآية التي ذكرها الأستاذ يونس بعوام حفظه الله الآية يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، هذه آخر نداء من نداءات الإيمان في القرآن الكريم. نداءات يا أيها الذين آمنوا 89 نداء في القرآن الكريم، تبدأ يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا ولا قولوا انظرنا واسمعوا، هذا أول نداء. آخر نداء من هذه النداءات بعد ما بين لهم التشريعات وبين لهم الأمور وبين لهم النواهي وبين لهم الأخبار، جاءهم في آخر نداء يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، يعني الإنسان يختم ويجتهد يختم أعماله بتوبة، نسأل الله أن يختم لنا ولكم بتوبة نصوحة يقبلنا بها ويدخلنا بها في عباده الصالحين، آمين.
إذا أذن للمشايخ حفظهم الله كما ذكر الشيخ حفظه الله الشيخ يونس قوله تعالى ثم تاب عليهم ليتوبوا، ابتداء التوبة من الله سبحانه وتعالى كما قال ربنا سبحانه فتلقى آدم من ربه كلمات، من ابتدائية من ربه، وفي قراءة ابن كثير فتلقى آدم من ربه كلمات فهي التي تلقته، فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى.
أيضا ذكر بعض العلماء في هذه المسألة أن توبة العبد بين توبتين لله تعالى، ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. قالوا التوبة الأولى توبة الإذن أن يأذن لك بأن تتوب، ثم تاب عليهم توبة الإذن ليتوبوا هم توبة العبد، إن الله هو التواب الرحيم توبة القبول يقبل توبتهم سبحانه وتعالى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الليلة الطيبة أحل ضيفا على شخصية متميزة، يعني لا أحب أن أطيل أدخل مباشرة، أنا أحل ضيفا هذه الليلة عند أستاذي وشيخي وأخي الحبيب سيد عبد اللطيف زاهد حفظه الله ونفعه ونفع به. يعني في هذا المجلس الأخوي ندردش حول يعني السؤال الكبير اللي هو محور الحلقة، من هو سيد عبد اللطيف زاهد؟ يعني من الناس من لو سألت عن عبد اللطيف زاهد يقول يعني هذا خطيب الجمعة في مسجد حينا أعرفه، فإن سألت عنه شخص آخر قال نعم أعرفه هذا الأستاذ الذي يدرسنا بالمؤسسة الفلانية، فإن سألت آخر يقول أعرفه أراه خلال شاشات المواقع التواصل وفي عبر الفضائيات أستاذ داعية يذكرنا بالله عز وجل. فالسؤال يعني وسط هؤلاء من هو الأستاذ عبد اللطيف زاهد؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بارك الله فيك أخي الفاضل الشيخ الداعية، وشكرا على تواضعكم. أنا الحقيقة سعيد بهذه الاستضافة، فأنتم أنا الضيف وأنتم المضيف.
بارك الله.
عبد اللطيف زاهد من مواليد قرية بجنوب شرق المغرب تسمى قرية إكوي تابعة لمنطقة تزارين عمالة زاغورة، بها ولدت وبها نشأت النشأة الأولى، وبها أيضا تلقيت الدراسة الابتدائية، وانتقلت بعد ذلك إلى مدينة سلا في سنة 1979 يعني ميلادي، وقد ولدت في سنة 1971 ميلادي الموافق 1391 هجري. وكانت البداية في المحضن يعني في مسقط الرأس، ثم في القرية المجاورة أو المدينة المجاورة التي هي مدينة تزارين. انتقلت مع والدي رحمه الله إلى مدينة سلا، وهنا فتحت أفاق جديدة في طلب العلم مع شيوخ أجلاء حفظهم الله تعالى وبارك فيهم، ومنهم من رحمه الله كشيخي الذي تلقيته عنه في البدايات الأولى باللغة الأمازيغية لغة البلد، وهو الشيخ إبراهيم بريز رحمه الله. وأما بمدينة سلا فمن المشايخ الذين جلست إليهم الشيخ محمد بن الشريف السحابي حفظه الله، الشيخ يحيى بن محمد المدغري حفظه الله، الشيخ محمد القشيري حفظه الله، والشيخ بوشتى الشراط الذي حفظت عليه كتاب الله تعالى وختمت عليه كتاب الله بمسجد السنة. وهؤلاء المشايخ بارك الله فيهم أجازني منهم الشيخ محمد السحابي في رواية ورش وفي جملة من المتون الشرعية التي تلقيتها عنه. وبعد ذلك انتقلت إلى كنت أزاوج بين التعليم النظامي والتعليم العتيق، وهذا والحمد لله من الحسنات التي وجدناها في مدينة سلام منذ الثمانينات. يعني منذ الثمانينات يستطيع الطالب أن يقضي أوقاتا في الدراسة النظامية ويقضي يعني أوقاتا أخرى في الدراسة يعني المتعلقة بحفظ القرآن وحفظ المتون الشرعية. وكانت الدراسة الأولى ذات توجه علمي، حيث حصلت على البكالوريا في العلوم الرياضية سنة 89، وبعدها بسنتين حصلت على ما يسمى بالدوق في الرياضيات والفيزياء. وهنا توقفت الرحلة الأولى مع الجامعة إلى أن شاء الله سبحانه وتعالى أن تبدأ من جديد من كلية الآداب بعد 17 سنة من الانقطاع. بدأت رحلة جديدة مع طلب العلم النظامي، طبعا طلب العلم الشرعي المتعلق بالمدارس القرآنية لم ينقطع، خصوصا مع المشايخ الذين ذكرت بعضهم. استمرت الرحلة مع شيخنا سيدي محمد السحابي وشيخنا سيدي محمد القشيري وسيدي يحيى المدغري إلى أن أسسنا مع هؤلاء الأفاضل سنة 97 جمعية الإمام أبي شعيب الدكالي لتحفيظ القرآن الكريم وتدريس علومه، والتي أتشرف بعضويتي في مكتبها منذ تأسيسها إلى اليوم، يعني قرابة 25 سنة أو 27 سنة والحمد لله. وأما بالنسبة للتدريس أو الدرس الأكاديمي فقد رجعت إلى الكلية، كلية الآداب، وهناك حصلت على الإجازة سنة 2012، ثم الماستر سنة 2014، ثم ماستر آخر بدار الحديد الحسنية سنة 2015، ثم الدكتوراه في سنة 2020 في تخصص أصول التفسير. والحمد لله يعني استمرت هذه الرحلة أيضا في العمل الدعوي، فقد بدأت الخطابة سنة 1992 واستقررت في هذا المسجد الذي أخطب فيه الآن سنة 98، يعني قرابة 24 سنة الآن والحمد لله. ثم أتنقل في مساجد الرباط وسلا واعظا، وكذلك في هذا الجانب الوعظي لا أكتفي بجانب الوعظ الصرف، بل كنت أجعل دروسي دروسا علمية وعظية في نفس الوقت، فأقسم الدروس 3 أو 4 في الأسبوع إلى تفسير وسيرة وفقه. وختمنا والحمد لله يعني التفسير في مساجد سلا مقسما على يعني 4 مساجد في مرحلتين، المرحلة الأولى من 98 إلى 2008، والمرحلة الثانية من 2008 إلى 2020، يعني ختما يعني. وكذلك ختمت موطأ الإمام مالك في 3 مساجد يعني بشرح الزرقاني، تدوم الختمة تقريبا 4 سنوات يعني شرحا قراءة وشرحا. وكذلك ختمت السيرة النبوية في 3 مساجد، وفقه السيرة لازلت الآن يعني مع زاد المعاد وصلت إلى المجلد 6 يعني في أحد المساجد، وهكذا دروس يعني علمية وعظية تجمع ما بين الجانب العلمي الذي يستفيد منه طالب العلم والجانب الوعظي الذي يستفيد منه عوام الناس، لأن الإنسان يراعي هذا الجانب، جانب الفئة المستهدفة. بالنسبة للجديد يعني في 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 جانب حياة عبد اللطيف زاهد إن شئت، هو دخول يعني، وإن كان هذا الدخول لازال في بدايته، لم أصل بعد إلى عصر مستوى شيخنا سيدي ياسين العمري، ولكن دخول يعني من باب الحمد لله أننا رأينا الأفاضل من أمثالكم يشجعون الدعاة على ولوج الجانب الرقمي والدعوة الإلكترونية إن شئتم أن نسميها كذلك، وفيها خير كثير والحمد لله، بحيث إن الداعية إذا أحسن أولا صدق مع الله، نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الصادقين، ثم أحسن أسلوب الدعوة بأسلوب يحاول أن يصل إلى أكبر فئات المجتمع من الشباب ومن الكبار ومن الصغار ومن النساء، بمعنى أنه يحدث كلا بما يحتاجه، ليس فقط ما يريده بل ما يحتاجه، لأن أحيانا بعض الدعاة يركزون على ما يريده المستمعون أو ما يريده المتلقون ويغفلون ما يحتاجه المتلقون، فيمزج هذا الداعية بين هذين الأمرين، ما يريدونه ليس يعني هو الأصل ولكن ما يحتاجونه، فيبدأ بما يريدونه ليصل إلى ما يحتاجونه عقيدة وعبادة وأخلاقا وسلوكا. فالحمد لله هذا المجال الذي لا ينحصر في رقعة ضيقة يعني التي هي المسجد أو دار القرآن أو الفصل الدراسي، بل يفتح لك يعني المجال لوصول إلى فئات داخل المغرب وخارجه وأنواع من الناس، والحمد لله الذين نرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياهم من أهل العلم النافع ومن أهل العمل الصالح. وهذا الجانب في الحقيقة ينبغي أن يهتم به الدعاة في زماننا، فالداعية ينبغي أن يساير زمانه، طبعا أن يحافظ على أصل الدعوة، ودعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وأن يبدأ بما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم، العقيدة والتدرج في الدعوة وغير ذلك، ثم يستعمل الوسائل، هذه الوسائل وهذه التقنيات المعاصرة لكي يصل إلى ما يمكن أن يصل إليه بهذه الدعوة التي نسأل الله تعالى أن آمين. يجعلنا وإياكم فيها من الصادقين.
آمين. آمين.
فهذا باختصار شديد يعني ما يمكن أن أقوله عن هذا العبد الضعيف المذنب.
ما شاء الله. ما شاء الله.
أنا لست داعية ولست عالما، وإنما طالب علم أحاول أن أفيد وأستفيد، لأنني حقيقة منذ أن بدأت هذا الجانب إلقاء المحاضرات والدروس أبدأ بنفسي، أكون أول مستفيد. وأنت تعلم أستاذ ياسين بأن الأستاذ أو المعلم أو الداعية حينما يريد أن يعد الدرس الذي يلقيه، طبعا مع احترام المخاطب، لأن ما لا يمكن أن تأتي إلى الدرس يعني خاوي الوفاد وتبدأ باش ما جاب الله، ولكن أنت تحترم هذا المخاطب، تحاول أن تأتي بمعلومات صحيحة ومرتبة ونافعة يعني، فهذا الجانب ينفعك أنت بالدرجة الأولى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن قال الله تعالى فيهم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، وأن يجمعنا بسيد الدعاة محمد صلى الله عليه وسلم في جناته جنة النعيم. وجزاكم الله خيرا على صبركم وابتسامتكم الطيبة المباركة.
لا وددت لو بسطتم أكثر، لا لكن لعلي يعني أستحث هذا البسط فيكم عبر سؤال آخر. يعني بالنسبة للسي زهيد لعلي أسأله سؤالا يعني في الدعوة لكنه سؤال شخصي، وهو بين الدروس التي تقيمونها التفسير والموطأ والفقه والسيرة، أيهم إلى قلبك أقرب؟ أي هذه الدروس، هي كل مجالس الدعوة خير، لكن أيها إلى قلب سيد عبد اللطيف زاهد أقرب؟
حقيقة هذه المحاور الأربعة التي ذكرتم غالبا ما أميل إلى محورين رئيسين، الكتاب والسنة، تفسير كلام الله عز وجل، إذ يجمع بين المواعظ والعقيدة والعبادة والأخلاق والسلوك وغيرها، ثم السيرة النبوية حينما نرتبط بشخص الحبيب صلى الله عليه وسلم، فإننا نجمع أيضا بين أمور كثيرة، فقه الدعوة وفقه السيرة وما يتعلق بحياة الحبيب صلى الله عليه وسلم، فتحبب الله إلى خلقه وتحبب رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الذي نجتهد ونحرص أن نكون ممن يحببون هذا الدين إلى الناس، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من الصادقين.
أمين أمين. سيد عبد اللطيف زاهد، يعني دائما المجالس مع الأحبة والأساتذة والفضلاء من أمثالكم، يعني دائما ما تمر بسرعة ولا نحس بحبل الخيط حتى ينسحب من بين أيدينا، لكن نسأل الله عز وجل أن يديم المحبة فيه ونجعلها خالصة لوجهه الكريم، حتى نستمتع بمجالستكم في الدنيا على طاعته، وفي الجنة يعني يكون لنا الأبد لنستمتع بمجالستكم هناك إن شاء الله تعالى. عبد اللطيف زاهد بارك الله فيك،
حفظك
الله لك
وبارك فيك، فرصة جليلة طيبة
إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في رحاب القرآن طاب اللقاء، وحل الود بيننا والإخاء، وعلى ربعنا أقام الصفا حين هبت نسائم أخوية، نسمات أخوية في كتاب الله الهدى للأنام، واحتماء من باطل الأفهام، وذهاب الأحزان والأسقام حين تتلى الآيات منه نديا، نسمات أخوية حفظه أنس، فهمه إرشاد، وبه تشفى مهجة وفؤاد، فهنيئا لمن له منه زاد، في هداه يحيى حياة هنيئا، نسمات أخوية.